بارك الله فيكم. درس ما خلص بعد. أيوة السؤال والجواب درس. فمعنى أن نحكي عن العلم وأن المؤمن يكون تعلق القلب في تحصيل العلم، فأرجو منكم تجلسوا وتهدأوا حتى تستفيدوا، حتى نستفيد كلنا بإذن الله. استعدونا لأن الحنجرة شوي فيها تعب، فاستعدونا بالهدوء. بارك الله فيكم. عم يسأل ما الحكم في التعامل مع البنوك تجاه فتح حسابه والتعامل في البطاقة وكيف تكون المعامل الصحيح؟ الذي يريح في هذه القضية سواء خواتنا خلفيتنا، الذي يريح في هذه القضية ويكون حلالا أن تكون معاملتك مع البنك بطريق التبرع، يعني أنك تضع المال عنده ليس على وجه القرض الذي جرى منفعة شرط الزيادة، يعني لأنه هذا الربا محرم، فتقول أنت لبنك نتعامل بالتبرع، هذا المال الذي يضعه عندك تعتبره كقرض بدون جر منفعة، إذا أردت أن تأخذ مني شيئا أنا أعطيك على وجه التبرع، يعني أتبرع لك به ليس على وجه الشرط، والعكس كذلك، والعكس كذلك. هذا اللفظ تقوله مع إنسان المسؤول في البنك الذي عنده ما يسمى التصرف، يعني أنه هو يستطيع أن يتصرف مع العملاء، المدير مثلا، المدير مدير الفرع هو يستطيع أن يتصرف هذا التصرف. بالنسبة للبطاقة بقول له البطاقة التي تعطيني، عم نحكي أنا واحد وضع ماله بالطريق الصحيح، تقول له أنا إذا استعملت البطاقة نحن لا نشتري البطاقة، هي إثبات أن لك مالا حتى يسحبوا من حسابك يسحبه. فتقول له إذا استعملت هذه البطاقة معناه أنا كأنني أقول لكم، ومع بقول بكل مرة بس من الآن أقول لكم عندما أستعملها أنا أوكلكم أن تدفعوا عني لهذا الشخص إن كان استعملتها لشراء أو استعملتها لاستئجار، أن تدفعوا له من المال الذي أنا وضعته عندكم أو من مثل المال الذي وضعته عندكم، لأن عين المال لا يكون موجودا ليس موضوعا في صندوق، يعني من المال الذي لي عندكم، أن أنت أقرضتهم بدون شرط الزيادة فصار لك عنهم هذا المال، فبهذه الطريقة لا تقع في المعصية، مش بطريقة أنه أنت يعطوك البطاقة تسحب عليها مال من مال البنك ترجع تدفع زيادة على المال، هذا صادقة، كل قرض جرى منفعة فهو ربا. نحن عم نحكي لك مال بالطريق الصحيح اللي قلناه وعم توكلهم يدفعوا عنك لهذا الشخص، مثل إذا عملت شيك شو بيكون مكتوب على الصف اللي هو الشيك بيقولهم عندك يدفعوا لأمر فلان، مو من اللي يدفعوا لأمر فلان، من المال اللي أنت حاطه، يعني كيف إذا أنا مثلا واحد حط عندي مال ديني مال، أو واحد بعث لي ورقة إذا بتريد أنا مدينك مال فلان حابعث لك يعطيه من المال اللي أنا دينتك إياه، مش أنا بدي أرجعه يوم إما ليده أو ليد من يوكله أن يأخذ، هذا وجهه هذا معناه. الأدعية التي هي ما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا استحسنها العلماء لا تشتغل بها، يعني في يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم طريقي والرحمن رفيقي والرحيم يحرسني، لا يقال الرحمن رفيقي. الرسول لما كان في مرض الوفاة عليه الصلاة والسلام قال هل الرفيق الأعلى؟ قال جبريل وميكائيل، وهذا لمن؟ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صاروا عليه حطوا على ورقة النعمة انتقل إلى الرفيق الأعلى، كل واحد من انتقل إلى الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل، لا هذا الكلام للرسول، وليس معنى الرفيق الأعلى رب العالمين، لا الرسول قال جبريل وميكائيل، فما نقول نحن الرحمن رفيقي، أما اللي ورد في الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر فمعناه أنت مطلع علينا في سفرنا نسألك أن تحفظنا، هذا معناه، مش معناه نقول الله صاحبي أو الله رفيقي، لا لا نقولها، هذا ورد في سياق كلام هذا معناه، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، مش معناه نقول الله خليفة لا، معناته يا ربي أسألك أن تحفظ من تركت من الأولاد من الأهل من الأموال، هذا معناه، مش معناته هذا من أسماء الله. بالنسبة لوقت العشاء في مذهب الإمام الشافعي، ما يذكر في الكتب عن الإمام الشافعي أنه يقول في قول الله إن العشاء يدخل بعد غروب الشمس، بعدين بمقدار أن يصلي الشخص، أن يتطهر الشخص ويصلي خمس ركعات ويستر العورة، هذا قول لا يعمل به. يعني قال علماء الشافعية هذا قول لا يعمل به، الذي يعمل به هو الموافق للحديث، وهو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. يعني بعد غياب الشمس شو بيطلع؟ شفق أحمر. طالما الشفق الأحمر موجود المغرب بعده، وقته بعده. إذا غاب الشفق الأحمر دخل العشاء، انتهى وقت المغرب. فالآن ليس لشخص أن يقول لا أنا سمعت أنه في قول الشافعي مقدار أستر عورتي يصلي المغرب ركعتين خمس ركعات واتطهر خلص قوم أنا بعدين بعد هذا بصلي العشاء، لا هذا لا يعمل به. شفتوا مش كل شيء بتقرأه معناته يعمل به، ولا كل شيء بتسمعه معناته يعمل به، بدك ترجع إلى أهل العلم الثقات. شو قال الإمام الشافعي؟ قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صحيح اللي ذكرناه. وقال الإمام الشافعي إذا خالف كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني جانب الحائط، يعني اتركوا كلامي وخذوا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحلقة الثانية في الأذن اللي تحطها النساء، الجواب في ذلك أن هذا إن لم يكن من عادات الكافرات أو الفاجرات خاصة بهن تجوز، إن كانت من عادات الكافرات أو الفاجرات خاصة بهن لا تجوز. أما بالنسبة للحلقة في الأنف الفقهاء قالوا تجوز بدون ثقب الأنف، دون أن يثقب الأنف تجوز. أما الخال في الرجل فقال الفقهاء يجوز ليس حراما، رجل المرأة. إذا امرأة أرادت احبسوا نفسكم بعد ما تحكوا بعد ما خلصت، قد ما فيكم في واحد يبذل غيظه وانتم كذبوا الكلام ما تخلوا يطلع، اسمعوا هذا علم مفيد، علم دين، هذا يحتاج للإنصات ولوعي القلب، ليس فقط أن تنظروا إليها وأن تكونوا حاضرين. إذا المرأة في أول رمضان أرادت أن تنوي الصوم عن كل رمضان على مذهب مالك وغيره من الأئمة، أيضا غير مالك قال بهذا، عم تسأل إذا كانت تحيض هل تنوي عن كل رمضان؟ إذا كانت هي تعتقد أن الحيض يأتيها لا تقول نويت صوم 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، وهي تعتقد أن الحيض سيأتيها. أما إذا كانت هذه المرأة قالت الحيض ليس متيقنا من مجيئه، المرأة قد يكون عمرها 20، قد يكون عمرها 20 سنة ينقطع الحيض، قد يكون عمرها 50 ينقطع، قد يكون عمرها 50 ينقطع يصير عمرها 60 يرجع. كمان بعض الناس لا يعرفون هذا، تقول أنا ما أطعني من 50 هلا عمري 60 هذا حائض. إذا كان خرج منها الدم مقدار 24 ساعة فهو حائض. لو عمره 70، لو عمره 80، امرأة وعندها رحم ينزل منه دم الحيض لو كبرت سنها، فهذه المرأة إذا قالت في احتمال أن لا أحيض فأنا أنوي عن كل الشهر في ليلة اليوم الأول من رمضان، يجوز لها ذلك. إذا جاء الحيض بعد ذلك تنوي كل يوم بيومه، وعلى قول أيضا تنوي لبقية الأيام نية واحدة. الأئمة عندهم أقوال في هذه المسائل، فعلى هذا إذا هي نوت قالت أنا احتمال أن لا يأتيني الحيض، واحتمال كمان أن أستعمل دواء، مش في نساء يستعملوا دواء في شهر ما فينقطع دم الحيض، كمان هذه كمان نيتها وقعت مجزئة وصح صومها في هذه النية. إذا شخص يريد أن يكذب لإنقاذ مسلم من الظلم
ولا يمكنه ذلك إلا بأن يكذب. يجوز له ذلك. يعني جاء إنسان يريد أن يقتل نزيلا عندك، قال لك فلان عندك، تقول طول بالك أفكر التوري هلا ظبطها، تقول له منه عندي وخلص، عرفت أنه يريد قتله، تقول له تفكر هلا التوري يا ابنه، لو ما قلت له بإنسانة يعني بتحطه بالك تقول له يفكر، تقول له تكذب علي فورا، تقول له ليس عندي. يجوز. يعني قد يسأل بعض الناس لو إذا في عمل توري، الفقهاء يقولون يجوز الكذب للضرورة، منها إنقاذ المسلم ومنها الوصول لمباح لا يتوصل إليه إلا بذلك. الوصول لمباح لا يتوصل إليه إلا بذلك، يجوز له أن يكذب حتى يصل إلى مباح. هم ليس له أن يمنعوه من هذا المباح، هم ليس له أن يمنعوه، فإذا كذب لأجل ذلك يجوز له. الشخص الذي عنده تجارة إنما يتعامل بالتبرع، إذا واحد يتعامل بالتبرع لا تسمى تجارة فليس عليه زكاة. عرفتوا شو يعني تبرع؟ بس هو عم يقول محل اسمين، كيف بده إذا كان محل اسمين كل ما يجي واحد يقول له تتبرع لي وأتبرع لك، صعب أظن. إذا كان هاي التبرع ما في زكاة، أما إذا كان يبيع ويشتري في عنده نصاب عند نهاية الحول عليه زكاة التجارة، بس مستبعد أن يكون محل اسمين ويتعامل مع كل الناس بالتبرع. الله أعلم الحال، إلا زبائن عنده زبونين ثلاثة سهل، يعني كل زبائن اثنين أو ثلاثة سهل تفق معهم على التبرع. كان إذا كان التبرع من التجارة ما في إلا زبائن. نعم. إذا حاطت ورقة في السرلانكية تقرأها بده ينتبه الواحد. يعني أنت احكي الواقع، أنت إذا فت على التكان بتطلع دائما تشوفيه بالتكان حتى تقرأ الورقة، بده ينتبه الواحد لهالشيء اللي عم بيقوله. يعني نحن أنفسنا إذا كنت خاصة مستعجل فايت بدك علكي أو لوح شوكولاتة حتطلع على الحيطان وتشوف ورقة نتعامل بالتبرع بحسب العادل تستعجل وتاخذ بدك تظهر، بيحكي الواقع الواحد. مش يعني يعمل شيء يتخبى كما يقولون وراء اصبعه، لا، في شيء واقع بده يتعامل بحسب الواقع. العلماء بيقولوا اتحاول ان تغطي ضوء الشمس بكفك، يعني لما يكون شيء ظاهر واحد طالع الشمس بيقدر اذا عمل هيك يغطي ضوء الشمس بطل الناس شايف الشمس؟ اصبعت؟ بتزبط بواقع. انتبهوا لهالمسألة مهمة. اذا واحد جاء من ألمانيا مثلا أو من جدة من برا مسافرا وبلده ليست بيروت، بلده نقول مثلا بعلبك، هو جاء مسافرا يريد أن يمكث في بيروت يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، فهذا حكم حكم المسافر، له أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. السؤال هم إنه إذا هذا الإنسان الذي نزل إلى بيروت لثلاثة أيام ويريد أن يمكن إلى بعلبك، في أثناء الثلاثة أيام تقول كلامه خرج إلى خارج بيروت، خارج عمران بيروت، ثم رجع إلى بيروت، خرج إلى خارج عمران بيروت ليس مسافة قصر بس خارج عمران، هذا يسمى عند الفقهاء سفرا قصيرا. السفر القصير يقطع السفر الطويل، يعني خلاص خلص بيصلي عادي مثل أهل البلد، ما بحكم حكم المسافر. انتبهتوا له أنه في ناس لا ينتبهون لها، أما إذا هو عم يتردد بقلب بيروت في هذه الثلاثة أيام له قصر وجمع لأنه هو بحكم المسافر. كلكم فهمتوها؟ الحمد
لله.
من بيروت لأنه في انقطاع عمران، ما بقى في انقطاع عمران، صار العمران صار متصلا الى الدامور، بس مشان تعرفوا صار متصل الى محل منطقه نهرين هنيك، وفي جهه الشمال الى نفق نهر الكلب، صار انقطاع العمران ما هو سهل، يعني انك تغيره صار في اتصال، صار في اتصال بالعمران. بالنسبه للبيض عم بيسأل إذا كان عليه فرق الدجاج هل يجب غسله قبل استعماله؟ يجوز أن تستعمله لأنك لن تأكل الغائط الذي عليه، أنت ستأكل ما في ضمنه ما في داخله، فيجوز أن تستعمله. والإمام مالك وفي قول الإمام أحمد وغيرهما يقولان كل مأكول روثه وبوله طاهر، مش معناته تأكله لا طاهر يعني ليس له حكم نجاسة، يعني تأخذ راحتك تصرف إذا أردت أن تصلي ونحو ذلك. كل مأكول يعني الجمل مثلا البقرة خروف، هو عم يحب البقرة مش أحيانا ينزل شيء من الروث تبعها ونحو ذلك في الحليب، فإذا قلنا بنجاسته شو صار بهذا الحليب؟ إذا قلنا بطهارته نتجنب هذا ونستطيع أن نستعمل هذا الحليب. الفقهاء يقولون إذا ما كان، يعني أنا دائما أقول انتبهوا لأنه هذه المسائل بدها انتباه، إذا ما كان حفر عمل كنيفا عمل لقضاء الحاجة يعني بيت خلع تواليت يعني هذا المكان صار مكروها الذكر اللساني فيه، يعني الواحد يفوت عليه ويذكر لا إله إلا الله أو اللهم صل على محمد مكروه مش حرام يعني ما فيه ثواب. يقول الفقهاء هذا المكان لو سد وغير بما أنه نصب أولا بيت خلاء تبقى الكراهة فيه، واضح شعورك؟ يعني لو هذا الكنيف سدوه طينوه قالوا خلاص قررنا أن نعمل هون أوضة عود مثلا، هذا المكان الذي كان عمل بيت خلاء يبقى حكم الكراهة في الذكر اللساني فيه لأنه عمل أصلا بيت خلاء. يقول بقصد الزواج إذا اشترى شخص أغراض منزلية بالتقسيط وبقيت الأغراض عند صاحب المحل لحين السداد المبلغ أو لعدم توفر مكاسب وحصل مشاكل ولم يعد هناك زواج، كيف له أن يبيع هذه الأغراض لصاحب المحل؟ الإمام مالك يقول في غير المأكول، في غير المأكول ما اشتريته يصح أن تبيعه قبل قبضه، أظن هو السؤال من أجل القبض أنه بقيت عند البائع ومعناه ما قبضها، هو انتبه الشيء الذي تشتريه بعقد صحيح يدخل في ملكك بالعقد الصحيح، لكن لصحة بيعك له لابد من قبضه إما بنفسك أو بطريقه وكيل عنك. السؤال هون أنه هذا ما قبضه يريد أن يبيعه، نروح عند الإمام مالك رضي الله عنه يقول في غير المأكول يصح أن تبيع ما لم تقبض، فهو ما قبضه لكن اشتراه وصار ملكا له فيجوز له أن يبيعه لأنه أغراض منزلية، يعني أظن فرن غاز أو السيل أو مرات نحو ذلك. السؤال الثاني واحد من الثلاثة أربعة صاحبه بيعرف هذا السؤال، أنا جاوبت عليه بجواب الشيخ عبد الله رحمه الله الذي يقول هذه الكلمة ما بدي أقول لأنه هون هذا كفر عند أبي حنيفة الذي تكلم فيه الحنفية بالنسبة للصائم إذا كان يوجد طعام بين الأسنان، هذا الطعام علق بين أسنانه قبل الفجر ثم بعد الفجر هذا الصائم ابتلعه عمدا لا يفطر، في مذهب الحنفية لا يفطر، الكلام ليس في الضيق، الكلام في الطعام الذي يعلق بين الأسنان، عن هذا الكلام. ما بعرف التقييد بقديش بعرف. عم يسأل ترويع المسلم حرام فهل ترويع الكافر حلال؟ ليس حرام أكيد إلا إذا كان يجر ضررا على المسلمين فلا يجوز، لو كان في أشياء أصلا مباحة لكن فعلها إذا كان يجر ضررا على مصلحة المسلمين لا يجوز. إذا ولد عمل عملا قبيحا فيه إساءة لأمه فقال لها اعتذر فاعذريني فقالت له ليس فضلا علي أن أسامحك. الولد اللي هو مميز عشان تنتبه بس ما عليه معصية لأنه ليس بالغا، لكن يقبح منه القبيح. واضح لهم؟ يقبح من المميز القبيح. شو يعني يقبح؟ يعني يؤدب على هذا الفعل ويزجر وينهى عنه. وقال شيخنا رحمه الله كمان ركزوا معي أن الولد المميز إذا آذى أمه أو أباه فدعا عليه متوسلا لا يكفر. الولد المميز هو من بالغ إذا آذى أمه دعا عليه لأنه يؤذيه يزعجه يقلقه يفسد، فدعا عليه متوسلا لا يكفر. مش مثل الدعاء على المسلم متوسلا بغير حق، لا هذا لا يدخل فيه لأنه آذى أمه آذى والده. وعم نحكي عن المميز، مفهوم أنه هذه ما أظن بعضكم سمع هذا قبل. فقولها ليس فضلا علي أن أسامحك محضرا، ليش؟ لأن معنى كلامها أنه ليس فضلا علي أن أترك ملامتك ومؤاخذتك، هذا معناه. ليس معناه تعذب في الآخرة إلا مسامح، يعني هي ليس فرضا عليها أن تقول لهذا سامحتك، ما فرض عليها. آذاها وانزعج منه، قال لا اعذريني بدك تعذرين، ما فرض علي سامحك، ما عليها ضرر. ليس فرضا عليها أن تقول له عفيتك من الملامة أو عفيتك من المؤاخذة. زعجها هذا في ولاد كما يقول العوام شيء الراس بهذه الأيام، فتكون منزعجة منه تأذت أنه لا تريد أن تسامحها. هل عليها ضرر؟ عليها ضرر. نعم. والبالغ لا يجب عليها أن تسامحها، يعني إذا واحد بالغ آذى أمه هون يكتب عليه معصية، فإذا قال لها سامحيني أنا ما بدي أسامحها تأذت منه، لا يجب عليها أن تسامحها. لكن عشان حكم الشرع لا تعرفه أنه إذا واحد عصى معصية تتعلق بحق بني آدم إذا أتى بشروط التوبة الله يغفر له، يعني ندم وعزم على أن لا يعود إليه واستسمح، قال له سامح لي الشخص، قال له ما بدي سامحك، المعصية سقطت. لكن ماذا يبقى؟ إن لم يسامحه في الآخرة هذا المظلوم سيأخذ من حسنات الظالم دون أن يعذب عليها، خلاص سقطت المعصية بس بيبقى هذا الشيء، فلذلك يبقى وراه حتى يسامحه حتى لا يأخذ من حسناته في الآخرة. سيدنا نوح لما دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم بمعنى أن يشدد الله عليه بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن واحد منهم. فانتبهوا بالنسبة للعقيدة، إذا واحد يعتقد أن نبيا يتمنى لشخص أن يموت كافرا هذا كفر، النبي لا يتمنى ذلك ولا يحب ذلك. لكن أوحي لنوح أنه لن يؤمن به إلا من قد آمن به، فدعا على الكفار أن يشدد الله عليه، مش معنى أنه يحب لهم الكفر أو يتمنى يموتوا على الكفر. فالفساد في الاعتقاد إذا واحد اعتقد أنه يحب لهم أن يموتوا كفارا أو يرضى بكفرهم، هذا اللي في الكفر. الحناء للرجال إذا شاب الشعر سنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول ما شاب شعره بمعنى أنه غلب على شعره 20 شعر فقط بيضاء كان في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. الرسول ما كان فيه صلع وما كان فيه شيء إلا 20 شعر، مع أنه مات عمره 63 سنة، في العادة الذي يبلغ هذا العمر يشيب شعره هو 20 شعر بيضاء في شعره صلى الله عليه وسلم، والباقي كان شديد السواد. إذا واحد عرض عليك طعاما في نهار رمضان فقلت له لا شكرا، ولا تفهم أنك أحسنت بعرض الطعام على الصائم في نهار رمضان، إنما تفهم من شكرا لا أريد، وليس فيه كفر. بارك الله فيك.